بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة إن الامتحان الإلهي للعباد عموما وخصوصا للإنس والجن هو حكمة إلهية بالغة ليتكامل الإنسان في خطى لقاء الله عز وجل والتبحبح في رحاب جناته. وهذا الامتحان لا ريب أنه على أشكال وأنواع وألوان، وربما يخالجنا أن الامتحان والافتتان الذي ينتاب البشر في جانب الشهوات والغرائز والنزوات وبقية صفات النفس ونزوعاتها أمر عصيب وشديد، ولكن المشاهد في لسان القرآن الكريم ومنطقه الحكيم أن الفتنة والامتحان في البصيرة هي من أشد الامتحانات وأشد الفتن. ربما هناك تكون النزوات شديدة، الغرائز ملحة، القوى التي يزود بها الإنسان نعم تأخذ الإنسان يمينا شمالا وتتجاذبه بشدة، حتى البيئات المحيطة بالإنسان، البيئات المختلفة نعم تتجاذب الإنسان يمنة ويسرة، وإثارات ربما فيها عاصفة جارفة للإنسان، ولكنها حسب بيانات ومفاد الآيات القرآنية الكثيرة هي في كفة أو في جانب، والفتنة والامتحان في البصيرة وفي معرفة الإنسان لطريق الهداية في كفة أخرى. بعبارة أخرى أن في جملة من الآيات الكريمة أن الامتحان في البصيرة وفي المعرفة من أعظم وأشد الامتحانات ومن أثمن وأثمر الامتحانات. حتى أن البشر بل المعصومين من الأنبياء والرسل يتفاضلون في نفاذ البصيرة، وإن كان المعصومين كلهم معصومون، المعصومون من الأنبياء والأوصياء لا كلام في عصمتهم وسدادهم، إلا أنه في درجات السداد وفي درجات الحكمة يتفاضلون. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف بغير المعصومين؟ فالامتحان إذن في البصيرة وفي المعرفة أمر بالغ الأهمية، بالغ الصعوبة، تفتتن بها الأمم، يفتتن بها الأفراد، ويأخذ ألوانا وأشكالا عديدة عديدة وكثيرة. ومن ثم أن البنية المعرفية أو البنية في البصيرة هي دعامة الإيمان ودعامة الفلاح ودعامة النجاح ودعامة حسن العاقبة. ولأجل هذا تكرر في القرآن الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بلحاظ نفس حكمة ومركزية الامتحان في المعرفة وفي البصيرة. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، بلحاظ. يحدثنا القرآن الكريم أيضا المخاطب في الرعيل الأول للقرآن الكريم هو ذوي الألباب أو الذين يتعقلون أو الذين تعابير عديدة أيضا تشير إلى نفس المركز وإلى نفس النقطة والناحية، وهي أن المسار في المعرفة مسار خطير، كما ورد في رواية أهل البيت في تفسير ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في رواية أهل البيت أي ليعرفون. حكمة الخلقة قمتها العالية وسنامها الرفيع هو ماذا؟ المعرفة، يعني الامتحان في الحكمة في المعرفة. طبعا ما ذكره أهل البيت عليهم السلام دللوا عليه بالبرهان: ليعبدون ليعرفون، لأن العبادة ليست شأن البدن فقط، العبادة ليست شأن البدن فقط، العبادة أيضا تخص الروح وتخص النفس وتخص كل قوى الإنسان بما فيها العقل. وأي شيء عبادة العقل؟ أو هل يستثنى مخلوق من المخلوقات عن عبادة الله؟ كلا وحاشا. فما هي عبادة العقل؟ وما هو سجود العقل وركوع العقل وخضوع العقل؟ هل هو هذا الانحناء الهندسي؟ لا طبعا، ليست عبادة العقل بالانحناء الهندسي. عبادة العقل خضوعه، وما هو خضوع العقل؟ تسليمه للحقائق، إذعانه للحقائق، استجابته للحقائق، عدم تمرده وعدم طيشه على ما هو الحقيقة، يسلم لها يخبت لها، هذا هو عبادة العقل. إذا سلم وخضع العقل لما هو حقيقة وواقعية حينئذ عبد العقل الواقعية المطلقة وهي الباري تعالى وهي الحق. فعبادة العقل هو خضوعه إخباته، لذلك مدح المخبتين المخبتون في القرآن الكريم. الإخبات نوع التسليم الإذعان. فإذا وما هي عبادة العقل؟ أن يعرف ويسلم، يعرف الحقيقة والواقعية فيسلم. وتسليم كما أن الإسلام والتسليم شأن البدن وشأن الجوارح والجوانح والقوى وما شابه ذلك، التسليم أيضا شأن العقل. وما هو تسليم العقل؟ إسلام العقل وتسليمه، إسلامه وتسليمه هو بأن يذعن للحقائق. إذن فللعقل عبادة وللعقل تسليم وللعقل سجود وهو منتهى خضوعه، وله ركوع وهو انحناءه أمام الحقائق وعدم تمرده وعدم طيشه عليها. إذن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتعبد أبدانهم، لتعبد قواهم النفسية، لتعبد أرواحهم، ولتعبد عقولهم الباري تعالى. وعبادة عقولهم هو معرفتها للحق واستجابتها لما هو الحق وتسليمها للحق. فبيان أهل البيت عليهم السلام هو على مفاد برهاني بديهي بين. إذن المعرفة وبعبارة أخرى الامتحان في المعرفة والفتنة في المعرفة والبصيرة هو من أعظم مراحل الامتحان الإلهي. يحدثنا القرآن الكريم عن ملاحم خطيرة في الأمم، أشدها في افتتان الأمم وانحرافها أو استقامتها هي في البصائر، في المعرفة البصيرية، في الفتنة المعرفية، في الفتنة في المعرفة. مثلا قوم موسى السامري، ربما تعهدون أنتم أنه كان من حواري النبي موسى وليس من سقطة الناس أو عاديي البشر، وإنما كان من حواري موسى، يعني كانت له مكانة وجاه وعلى حال ذوي مهارات وعلوم وفنون، وكان صائغ من الصاغة الماهرين المتمهرين والمتمرسين. ومن شدة درايته السامري أنه عندما سأله النبي موسى ماذا صنعت وما شبه ذلك، قال قبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي فنبذتها، يعني في الجسد العجلي الذي صنعه، وكذلك سولت لي نفسي. ما هي قصة أثر الرسول؟ جبرائيل عليه السلام عندما أراد أن ينجي بني إسرائيل من بطش فرعون وسار بهم في البحر يبسا، كان جبرائيل عليه السلام على حصان، عفوا على فرس وليس حصان، على فرس من الملكوت كما في الروايات. وطبيعة عالم الملكوت أنه إذا يماسس عالم المادة يفرز لها ينبوع الحياة. طبيعة الملكوت عندما، لأنه كما يشير القرآن الكريم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني عنفوان الحياة هناك ليس هنا، هنا شبيه بالضعف الطاقة وقصر الطاقة وما شابه ذلك، شبيه بالممات، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. على أي تقدير، فهذا الفرس الملكوتي شاهد السامري أن كلما يماسس أرض التربة تنبع منها الزراعة والأشجار في نفس الآن، كما تحدثنا روايات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه يصل الرقي البشري والإزدهار في عهد دولته عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى هذا الحد، يعني أنه تتفجر الحياة بينبوع وعنفوان حيوية الحياة. على أي تقدير، فرأى أن أثر، وهذا طبعا بيان قرآني لكون التوسل والتبرك أمر حقيقة وله واقعية، في نفس الآية الكريمة فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني التراب الذي وطأه فرس جبرائيل له هذا الأثر، تراب فرس جبرائيل وليس جبرائيل، تراب وليس فرس جبرائيل، تراب فرس جبرائيل. فكيف تراب الرسول أو تراب بضعة الرسول أو تراب أخ الرسول علي بن أبي طالب؟ هذا القرآن هكذا يحدثنا. على يتحال هذا بحث آخر لا أريد أن أدخل فيه وأضيع جادة البحث الأصلية نركز عليها. فبالتالي أخذ هذا التراب وعرف أن فيه كبريت وأكسير، ومن ثم نبذه في العجل الذي صاغه كجسد وليس كصفحة، كجسد مجسم، نبذ فيه ذلك التراب فأصبح للجسد ذلك له خوار صوت. يعني ماذا؟ يعني كأنما بعثت شيء شبه الحياة في ماذا؟ في ذلك الجسد. فأخرج لهم جسدا عجلا، جسدا عجلا له خوار صوت، فافتتن به بنو إسرائيل، افتتنوا به. في كلام النبي موسى ومكالمته مع الله عز وجل قال ربي خوب الفتنة بدأت من السامري وما شابه ذلك، لكن من الذي أحدث الصوت في الجسد؟ هو امتحان من الله. إن هي إلا كما يعبر النبي موسى في بعض الآيات في السورة القرآنية، إن هي إلا فتنتك، يريد الله عز وجل أن يضل بها من يشاء ويهدي بها. لكن هذه الفتنة وين وقعت؟ وقعت في البصيرة، في المعرفة. جسد له صوت ينطق ما شابه ذلك، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، شبه عليهم المسألة. بس التشبيه والفتنة إن وقعت ليست في شهوة وليست في غرائز وليست في نزوات، ولا 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 ولا، الفتنة في المعرفة وفي البصيرة، وهي أعظم فتنة مرت على بني إسرائيل كما يحدثنا بها القرآن الكريم. ولماذا يمتحن الله ويفتتن عباده في المعرفة؟ لأن، وإن كان سنأتي على أمثلة أخرى أيضا عصيبة يسطرها وينظرها لنا القرآن الكريم عن الفتنة والامتحان في المعرفة، ولكن دعونا نتلمس شيء من حكمة عظمة الامتحان والفتنة في المعرفة. ما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك في الحقيقة أن الإنسان تميز عن بقية المخلوقات بنطقه العقلي، بعقله. أعظم شيء في وجود الإنسان عقله، ناطقيته، نطقه، دركه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، استبيان المعلومات والإدراك. هذه من أعظم الميزات التي أتحف الله عز وجل بها الإنسان عن بقية المخلوقات. ومن ثم أعظم الامتحانات هي من نصيب العقل للإنسان، وهو امتحان المعرفة في البصيرة. ومن ثم هذه ميزة مهمة، من ثم ما يسطره لنا القرآن الكريم من تشابه الدلائل، تشابه البينات، فيه محكم فيه متشابه ما شابه ذلك. لماذا؟ لكي يصحح ويصحح القرآن الكريم نور البصيرة في الإنسان. يجب الإنسان أن يتبع نور البصيرة، يعني يجب أن يفعل قوة عقله وقوة دركه وقوة تمييزه في يقظة تامة دوما دؤبا بشكل مستمر، كي لا تجذبه الموجات يمينا ويسارا. أعظم تحفة أنالها الله عز وجل الإنسان هي العقل، وهذه ما يمكن هذه التحفة تظل معطلة راكدة، يجب أن تكون دوما مفعلة، برج مراقبة. لذلك امتحانات كثيرة لهذه القوة بالذات، وهي قوة العقل في الإنسان، وبشكل ألوان وتلوينات وصور قد ما يكون الإنسان عاهدها من قبل. الامتحان متى يكون امتحان؟ والفتنة والافتتان متى يكون فتنة وافتتان؟ قبل، إن كان الإنسان أعد نفسه إعداد أو في دوما في حالة إعداد، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نفس الآن حتى الشعوب تفتتن، تضلل، تعوم بتوسط ماذا؟ بتوسط الهجوم الثقافي، التضليل الثقافي، الغسيل الثقافي، يعني العقل، المعرفة. شعوب تستضعف أو شعوب تستقوي بتوسط الثقافة والمعرفة. وما شاء الله منهج القرآن ومنهاج القرآن والإسلام ومدرسة أهل البيت ومنهاج أهل البيت مفعم بمحورية البيان والبرهان والدلائل والتعقل والتفكر، فالحكمة إذن مهمة. وهذه لم يعهدها بنو إسرائيل، هذا الامتحان، مع ذلك امتحنهم الله به. ألا يخاطبهم الله عز وجل أنه هذا لا يرجع لكم جواب، صحيح أنتم سمعتم منا صوت بس بقية كمالات الألوهية غير موجودة فيه، كيف إذا استجبتوا؟ مع أنه نوع من الطلسم الملكوتي، نوع من المسحة الخلابة، نوع من التشويش في الإدراك، بالتالي انتاب بني إسرائيل. لكن مع ذلك الله عز وجل أعطاهم وأعطى كل بني البشر قدرة تمييز. لماذا لم يميزوا؟ امتحنهم في أصعب وأحلك بحوث الإدراك. مثال آخر يذكره لنا القرآن الكريم، أيضا امتحن به النصارى وامتحن به بنو إسرائيل، ما هو؟ قضية قتل النبي عيسى. هذه الآية الكريمة مفادها وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وتتابع الآية وما قتلوه يقينا إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا و و و و. هذه الآية راجعوها في كلمات المفسرين. الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير وغيره، خب هم لهم باع طويل في التفسير وما شابه ذلك، ولو على مباني على المدارس الإسلامية الأخرى أيما كان، عندما يصل لهذه الآية الكريمة الآلوسي غيره غيره، حتى مفسرين مدرسة أهل البيت عندما يصلون لهذه الآية، هذه الآية فيها ملحمات معرفية خطيرة جدا، حتى أنهم يقولون بأن القرآن ماذا يريد أن يسطر وينظر هنا؟ يريد أن يقول أن الحس ليس بحجة، هم بتوصل إدراك الحس والبصر رأوا شبه النبي عيسى، شبه النبي عيسى يعني بالتالي على زي مثال حسي للنبي عيسى، باعتبار أن الله عز وجل جعل شبه النبي عيسى على أحد أنصاره كما في رواية أهل البيت، أو على عدوه يهوذا كما في روايات المدارس الإسلامية الأخرى. أيما كان، ألقى الباري تعالى شبه النبي عيسى على شخص آخر وقتل ذلك الشخص الآخر أمام مرأة وعين بني إسرائيل والنصارى، اليهود والنصارى، واليهود هم الذين قاموا بتدبير هذه المؤامرة. القرآن يقول بأن الاعتقاد بقتل النبي عيسى وأنه بالتالي قضي عليه وليس بحي باق، عدم الاعتقاد بحياة النبي عيسى هذا كفر وضلال وما شابه ذلك. هذا الامتحان في العقيدة الذي امتحن الله عز وجل به النصارى واليهود، مع أنهم استندوا إلى الحس والحس من البديهيات. الآن أجيال النصارى وأجيال اليهود الذين يعتقدون بقتل النبي عيسى وصلبه وأنه مصلوب وكذا وما شابه ذلك، نقل إليهم ذلك بالتواتر مثلا، فكيف القرآن يريد أن يفند التواتر؟ لأن مستند التواتر ما هو؟ الحس. مستند التواتر ما هو؟ الحس. المفسرون تبلبلوا هنا تبلبلا،
وحارت أفهامهم وأبحاثهم في هذه الآية، ماذا يريد أن يسجل ويسطر القرآن الكريم؟ يعني الآن المفسرين الإسلاميين في حالة حيص وبيص في تبيان مفاد هذه الآية، كيف القرآن الكريم يذم ويندد استناد بني إسرائيل والنصارى إلى الحس. إذن يستندون إلى ماذا؟ الفخر الرازي، الآلوسي، غير غير غير، حتى مفسرين الإمامية لم يعطوا جوابا شافيا عن دي الأبحاث، وكأنما الآية لا زالت من ضمن الحزورات أو الطلسمات في نظام المعرفة أو نظام البصيرة أو نظام المنهج المنطقي الذي يريد أن يسطره وينظره القرآن الكريم، بحيث يدين انحراف رئيسي أساسي عند النصارى واليهود مبتني على نوع من الغموض. حاشا لله أن يغمض، لله دائما الحجة البالغة، ولكن المقصود هذا الامتحان يحتاج لنوع من البصيرة، يحتاج نوع من نفاذ المعرفة. معرفة ونافذية الإدراك. طبعا في رواية أهل البيت في ذيل هذه الآية الجواب موجود، ولعل المفسرون من الفريقين إلى نكات المعرفية الموجودة في رواية أهل البيت في التفسير لرأوها أنها الأجوبة محلولة موجودة. في رواية أهل البيت تشير إلى أن الموازنة في الامتحان المعرفة الذي هو من أعظم الامتحانات التي امتحن بها اليهود والنصارى في هذه الواقعة هي ماذا؟ هي أن النبي عيسى قد أتى بالمعجزات والبينات وأخبر اليهود والنصارى أنه باق حي إلى دولة الإمام الثاني عشر، وسوف يكون وزيرا من وزرائه ويصلي خلفه. إذن النبي عيسى أخبرهم وأنبأهم بتوسط إعجاز الوحي والمعجزات التي ظهرت على يديه، هم تركوا تلك المعاجز واستمسكوا بالحس، والحس لا ينهض ولا يناهض المعجزة. الآن في علوم المنطق الأخوان لابد يستحضرون هذا المطلب، في علم المنطق حتى اليقينيات لها درجات أو هي على درجة واحدة، لها درجات: أوليات، فطريات، حسيات، متواترات، حدسيات. هذه التدرج والدرج لماذا؟ سنأتي له في محاور لاحقة إن شاء الله وإياكم النكتة فيها ماذا. هنا القرآن الكريم يقول عندكم بينة قوية، وهي ماذا؟ الإعجاز. كيف تذهبون إلى بينة أضعف؟ عجيب، سبحان الله، يعني عجيب بالنسبة إلينا، ما دام الحس برهان ويقين. القرآن يذم أمم وملل في أصعب امتحان يمتحنوا فيه لأنهم لم يحفظوا سلم ومراتب الحجج، سلم ومراتب البينات، سلم ومراتب الحجج. انظر، هذا أيضا أحد البحوث المعرفية الشائكة جدا التي سنتعرض لها إن شاء الله بعنوان مراتب الحجج ومنظومة الحجج. أحد المفاصل المعرفية الامتحانية المفتنة الافتتانية مراتب الحجج، مراتب منظومة الحجج. تارة افرض بنو اسرائيل في الجسد في العجل او في قلب قتل وصلب النبي عيسى لا يستندون الى شيء، تارة لا يستندون إلى بينة، إلى برهان، إلى يقين، لكن هذا اليقين محدود داني فيه سفل، وتركوا ما هو علو. سبحان الله، هذا امتحان وهذا افتتان، ويا له من امتحان وافتتان صعب غامض دقيق. لا أقول غامض، لله الحجة البالغة، دائما بينات الله وحججه بينة أبين من الشمس، ولكن الإنسان عندما تعتوره الكدورات نتيجة الأعمال، نتيجة الأفكار، نحن نظن ربما أن الأفكار أو الخواطر لسنا مسؤولون عنها ما دامت خاطرة أو ما دامت فكرة. أبدا، المسؤولية، كل المسؤولية تبدأ في الخاطرة والفكرة، تحدد أنت موقف منها تجاهها. في مثال يذكره الإمام الصادق عليه السلام، أن طبعا هذا مثال لامتحان الأنبياء، والأنبياء معصومون، ولكن المقصود هو هذا المطلب، وهو أنه كيف الخاطرة والفكرة لها مسؤولية، باعتبار أنه أصعب الامتحانات كما مر بنا هو ماذا؟ هو قوة العقل في الإنسان، قوة الفكر في الإنسان. عندما وصلت إلى مسامع الشريفة للإمام الصادق عليه السلام أن جماعة هناك يؤلهونه، دائما عندما يصل مثل هذا الخبر للإمام الصادق يخر لله باكيا شاكيا متبرئا من هذه الفرق المنحرفة وما شابه ذلك الخارج عن الجادة والصراط المستقيم، ويخضع ويتضعضع لله عز وجل، ويخضع لله عز وجل باكيا ببكاء شديد، ويخاطبه أصحابه: يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، إن هذا مقولة أولئك، وما عليك أنت من ذلك؟ قال: والله لو لا يرى الله مني تبرما، أو قال عليه السلام لو عندما قيل في النبي عيسى وأله: لولا أن رأى الله منه تبرما وتنفرا مما قالت النصارى فيه، ولو لم يتخاضع ويتضعضع لله لمسح من كتاب النبوة ولا كبه الله في جهنم. يعني انظر، حتى الفكرة لها مسؤولية والخاطرة. طبعا هذه على منطق القواعد الفقهية أم لها تخريج واضح، لأن أحد مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو؟ الموقف القلبي والفكري. حتى الفكرة نحن مسؤولون عن الموقف تجاهها، وطبيعة الإنسان موجود ذو سعة عجيبة. القرآن يسرد لنا أحداث منذ خلقة النبي آدم، ويسرد لنا أحداث في ظهور دولة الإمام المهدي وما بعده، دولة الرجعة للأئمة عليهم السلام، أحداث كثيرة سابقة ماضية ولاحقة مستقبلية. لماذا؟ كأنما القرآن يستدرجنا الامتحان، أن ما هو موقفنا تجاه تلك الأحداث. قتل قابيل هابيل، ما يعنينا بذلك؟ يعنينا بأنه نحدد موقف، ندين قابيل في قتله لمن؟ لهابيل، نتضامن مع هابيل وندين قابيل، معنى موقف قلبي. لماذا؟ لأن الإنسان سعته أوسع من المقطع الزماني الذي يعيش فيه. المقطع الزماني هو حدود بدنه، والإنسان وجوده ذو درجات وطبقات روح وعقل وقلب، وهذه الموجودات التي أودعها الله عز وجل في الإنسان ليست تنحبس أو تنسجن في بيئة البدن الزمانية، لها بيئة وسيعة سبحان الله تستشرف الماضي والمستقبل بتوسط ماذا؟ المعرفة والإدراك. لذلك القرآن الكريم دوما يطالبنا بماذا؟ موقف حتى تجاه الأفكار والخواطر. فنفس قاعدة هذه القاعدة الفقهية أيضا هي أحد بيانات محور بحثنا في هذه الجلسة، وهي ماذا؟ قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القلبي. حتى أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القلبي ليس ماذا؟ ليس يسقط، لأنه لا يمكن لإرهاب أو إرعاب أو ضغط أو ما شابه ذلك أن يضغط على الإنسان في موقفه القلبي والفكري، من ثم لا يسقط هذا الواجب. هذا الواجب معناه واجب ماذا؟ فكري قلبي روحي يمتحن به الإنسان ويفتتن به الإنسان. بعبارة أخرى، تمايلاتنا القلبية والروحية والفكرية وتجاذباتنا الفكرية مسؤولون نحن عنها. هل نتضامن مع قابيل فيما فعله من شنيع الفعل ضد هابيل؟ أكل عليه الدهر وشرب في قرون سابقة، لا، هذا الحدث ينخر في جسد الأمة والبشرية، في عقلها، في تكوين هويتها، لأن البشرية تعيش كأنما في بيئة واحدة، في سطح واحد، وإن تقاسمتها الأزمان وإن تقاسمتها الأجيال، لكنها هي في الهوية الإنسانية، في مرتبة العقل، في مرتبة الروح، كأنها تعيش في بيئة واحدة، في زمن واحد، في مقطع واحد. إذن قوة الفكر وامتحان الفكر والعقل، يحدثنا القرآن الكريم عن أصحاب الأخدود، يحدثنا القرآن عن ظلامات مظلومين في سلسلة التاريخ، هؤلاء الذين يقولون لماذا أنتم تحيون ذاكرة التاريخ في عاشوراء؟ نحن لسنا ممن يدعو إلى ذلك من دون دعوة القرآن لنا بذلك، القرآن هو يدعونا إلى استعراض كل سلسلة المظلومين والتضامن معهم وتنديد التنديد والإدانة للظالمين عبر سلسلة التاريخ. فكيف بمن؟ بريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا الامتحان، لا نظن أن المسلمين لا يظن المسلمون في هذا الزمن أنهم لم يمتحنوا بواقعة كربلاء، لا، لازلنا نحن نمتحن بواقعة كربلاء. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أيضا يطالب، والفقه أيضا بضرورة المسلمين أيضا يطالبنا بماذا؟ بتحديد موقف قلبي وفكري. فلا زال البشر يمتحنون في بين معسكر الحق ومعسكر الباطل، كله امتحان. روى الفريقان في البخاري، في مسلم، في الصحاح عندهم، في الصحاح عندنا يعني من الروايات المستفيضة، من أحب حجرا حشر معه، من أحب عمل قوم أشرك معهم، أو في عملهم ولما جرى، بألسنة مختلفة الروايات النبوية وردت، هي مستفيضة جدا. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الامتحان والافتتان الفكري والقلبي والميول والهواجس العقلية والنفسية دوما احنا في امتحان معها. لا نظن أنه قد شط بنا التاريخ عنهم، نحن لازلنا نعيش معهم في بيئة وجودية واحدة، كل ما أصيب به الأمم السابقة من امتحانات، من تجاذبات، من صراعات، من أنت يطالبك الدين الإسلامي بضرورة الفقه عند المسلمين، قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ القلبي، التي تصب في نفس الامتحان المعرفي. يطالبنا القرآن الكريم، يعودنا، يربينا على ندبة المظلوم ورثاؤه والتنفر من الظالم. ولماذا يقص علينا القرآن دواليك في كل السور؟ مظلوم وظالم، مظلوم وظالم، ومواقف. لماذا لا يقول لنا القرآن الكريم هذا أمر مضى وغبر في باطن التاريخ، أكل عليه الدهر والشرب؟ لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان هي هذه التي تصنع الإنسان، تربي الإنسان مركز التحكم، برج المراقبة في الإنسان من هو؟ عقله، دركه، معرفته. وهذه المعرفة تستشرف الدنيا من أول وجودها إلى يوم القيامة، بل تستشرف حتى العوالم الأخرى، ليس فقط الدنيا. القرآن يربينا على الانجذاب إلى الجنة والخوف من النار، مع أنهما موجودان، ليس من موجودات لا الدنيا ولا موجودات البرزخ، من موجودات ماذا؟ من موجودات عالم الآخرة. نعيم الله يبشر به القرآن الكريم، وعقابه نقمته أيضا ينذر ويحذر القرآن الكريم. مع ذلك أيضا يطالبنا القرآن بأن ننجذب إلى نعيم الله، ونخشى ونتحاشى لا سمح الله نقمة الله وسطوته. إذن القرآن الكريم هذا هو الذي نقول الإيمان، أليس الإيمان هو من أعظم أعمال المخلوق؟ وما هو الإيمان؟ الإيمان عبارة عن عمل تقوم به المعرفة. إذن الفتنة والامتحان المعرفي أمر عصيب جدا للغاية، أمر عصيب جدا للغاية. وسنأتي إن شاء الله في جلسات لاحقة كيف أن محاور الفتنة المعرفية في المعارف وفي البصائر أمر بالغ الخطورة، وهناك محاور ونماذج عديدة سيما تلك التي تتصل بالعقيدة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه كأنما عصارت الامتحانات، تكدس الامتحانات وتكرسها من أول الدنيا إلى يومنا هذا ستقع في ماذا؟ في كيفية الثبات بشكل مستقيم سديد في الاعتقاد بالإمام المهدي ومنظومة هذا الاعتقاد بالإمام المهدي، وما يلابس ذلك من إثارات ومن شبهات ومن التباسات ومن تعويمات ومن أمور غائمة و و و و طبعا هذه كلها لكي يمتحن بها البشر، لأن العقيدة أمر ثمين جدا. على حال هذه بادرة إن شاء الله في هذه الجلسة لنتابع إن شاء الله المحاور المهمة البنيوية في الامتحان المعرفي أو الفتنة في المعرفة أو الفتنة المعرفية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.